مؤسسة الشارقة للإعلام إذاعة الشارقة تقدم
فنون الحياة، فنون الحياة، فنون الحياة تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
فنون الحياة
تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل. مع الله نبني، مع الناس نبني. مع
يستضيف البرنامج الدكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي. فنون الحياة تقديم محمد السويد.
فنون الحياة، فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة، فنون الحياة، فنون الحياة، فنون الحياة تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل. فنون الحياة تعيد الأمل.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير. نحييكم ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي فنون الحياة. هذا البرنامج الذي نلتقي بكم وإياه، أو نلتقي معكم مستمعين الكرام ومع الدكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي، الضيف الدائم في هذا البرنامج، والذي يقدم لنا فنون الحياة على طبق من ذهب. من خلال هذا الأثير نستفيد من علمه الجم ومن معلوماته الغزيرة في الحقيقة. وأيضا أخواني وأخواتي، أريد أن أشير بأن هذه الحلقة هي حلقة استثنائية، حلقة مباشرة، بإمكانكم المشاركة والمتابعة، بإمكانكم إرسال رسائلكم النصية القصيرة على الرقم 6688، أو حتى بإمكانكم الاتصال على الرقم 600551688، وبإمكانكم الاستفسار من الدكتور حول المواضيع التي سنطرحها حول موضوع حلقة اليوم، وأيضا حول إذا كانت هناك بعض الأسئلة والاستفسارات حول الحلقات الماضية. سأقدم هذه الحلقة مستمعين الكرام محدثكم حسن يعقوب المنصوري، بديلا عن زميلنا محمد مايد السويدي، وسيعود إن شاء الله لتقديم هذا البرنامج بعد حلقتين. دكتور فهد، السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته، وللمستمعين الكرام أيضا
مساك الله بالخير يا دكتور.
الله مساك بكل خير وعافية.
حياك الله. فنون الحياة مستمرة،
أي كيف،
ويعني في كل أسبوع وفي كل حلقة تتحدث عن فن من هذه الفنون التي يجب أن نتقنها حتى نعيش الحياة بشكل جيد.
صحيح، هذا ما نتمناه حقيقة في البداية. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك، أنا سعيد جدا أن أكون معك أيضا في هذه الحلقة ومع المستمعين الكرام. هو هدف أظن الجميع يسعى له، أن يعيش في حياته فنا، أن يتقن حياته، أن تصبح حياته مليئة بالأمور التي تجلب له الراحة والطمأنينة والأنس. أظن والله أعلم أن صراعات العالم كلها الآن تسعى من أجل هذا، إلا أن بعضهم أخطأ الطريق فهم يريدون أنس الحياة، وبعضهم أخطأ الطريق فيه.
سؤال يعني في الذهن دكتور، منذ أن قرأت عنوان هذه السلسلة وهذا البرنامج فنون الحياة، تحدثت في الحلقات الماضية عن فنون كثيرة، فن الاستمتاع بالحياة، فن الرضا، فن التعايش، فن الوقت. طبعا هذا قبل أن نتحدث عن موضوع حلقتنا لهذا اليوم، أذن لي دكتور بهذه المداخلة. لماذا أسميت هذه المجموعة بفنون الحياة؟ كان بالإمكان أن نسميها يعني أمر آخر غير الفن وغير الفنون، هل لهذا الأمر من غرض؟
نعم، نحن ذكرنا في الحلقة الأولى إذا تذكر المستمع الكريم أن الهدف أن نتقن، والفن إتقان. قلنا بأن العرب تشير إلى هذا، بل بعض المؤلفات أشارت إلى أن الفن إتقان، فنن الشيء فننه إذا أتقنه، إذا أبدع فيه. فنحن نريد أن نتقن في حياتنا، أن يصبح أمورنا كلها متقنة وليست سبهللة، ليست عفوية، وأقصد بذلك العفوية غير المنضبطة. نريد كل شيء في حياتنا منضبط وجميل، حتى المتعة تكون منضبطة، حتى الأنس، حتى الرحلات. وقلنا بأننا من الممكن أن نخطط لنزهتنا ورحلاتنا لتصبح فنا نستمتع به.
البعض دكتور قد يقول بأن يعني الحياة تكون بهذه الطريقة متكلفة أو متكلفة، وسيكون فيها شيء من الصعوبة والتعقيدات، دعنا نعيش الحياة بسهولة ويسر بدون تعقيدات، يعني كما قال أحدهم وجميل الحياة ما كان فوضى، وغيره من هالأمور.
الذين يقولون هذا مع كل أسف يعيشون على هامش التاريخ، لا يمكن أن يقدموا شيئا، وغير صحيح أن الفوضى ستبني، ولا حتى عدم التخطيط سيبني، التخطيط في كل شيء هو الذي يبني. ولا أظن أن إنسانا من الممكن أن يقول لحياته دعها تسير هكذا، دعها سماوية تمشي على مهل. لا بد فيها من التخطيط في كل شيء، لكن لا يعني ذلك أن تضيق على نفسك. نحن لا نقصد بهذا الفن كل يوم تستيقظ الساعة كذا وتنام الساعة كذا وتأكل في الوقت الفلاني هذا هو الجدول المنضبط المنضغط، ليس هو ما نريده، وإنما أن تستمتع. ولذلك الحياة، حتى الحياة الشرعية، حياة منضبطة في كل شيء. الصلاة كتاب موقوت، الصيام في وقت، الحج في وقت. لو ترك للناس أن يعني يسيروا أمور حياتهم كيفما شاءوا أصبحت فوضى.
قد يعتقد البعض بأن يعني التنظيم والترتيب في الحياة يعرقل في بعض الأحيان، إلا أن قد يؤدي بعد 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 التعلم وبعد فترة الاستماع ومحاولة إتقان هذا الفن، قد يؤدي إلى حياة سهلة بعد ذلك،
يستمتع فيما بعد. كثير من الناس، وأنا أتحدث عن واقعي تجربة، بعضهم من مثلا قدمت دورة في فن القراءة فأصبح مستمتعا بالقراءة، يقول لي أصبحت القراءة بالنسبة لي متعة وكانت في السابق فوضى. فتخيل أن تضبط حياتك وجدولك وأمورك، كل شيء له فن وكل شيء تسير وفق انضباط معين، فإن هذا يعني ستجني من ورائه الشيء الكثير.
وخاصة نحن دكتور في عالم الآن أصبحت هذه الأمور عبارة عن علوم تعلم وتدرس، لم تعد الأمور هكذا بالخبرة فقط.
صحيح.
جميل دكتور، يعني اسمح لي على هذه المقدمة، لكن حبيت أدردش معاك يعني في بداية حلقة هذا اليوم. ما هو الفن الذي سنحاول أن نتقنه بعد حلقة اليوم والحلقة القادمة كذلك؟
فن الإلقاء. أظن أننا سنتحدث اليوم عن فن الإلقاء.
فن الإلقاء.
نعم.
جميل جدا. نحن أعلننا قبل قريب أن هذه الحلقة هي حلقة مباشرة، بإمكان المستمعين التداخل معنا وسؤال الدكتور. دكتور أنا أيضا أستأذنك إذا كانت هناك بعض الأسئلة القديمة مثلا لبعض أخوان المستمعين أرادوا أن يسألوها مثلا.
طيب.
أن نتطرق لها خلال الحلقة.
جيد.
خلنا نبدأ في موضوع فن الإلقاء دكتور، ونؤخر المداخلات القديمة.
صح.
حتى يعني نوضح للمستمعين أو نبدأ هكذا نعطي فرشة للموضوع، أهمية الإلقاء وعن أي نوع من أنواع الإلقاء سنتحدث في حلقة اليوم.
الإلقاء حقيقة هو وسيلة من وسائل التعبير المهمة جدا، من خلال فن مشافهة الجمهور، التأثير عليهم. هذا الفن له أصوله وضوابطه وله قواعده، وأيضا لا بد من التمرس والتدرب عليه. لا يعتقد الواحد أن المعلم داخل الصف من الممكن أن يوصل المعلومة لتلاميذه دون أن يتدرب على الإلقاء، أن خطيبا ارتقى المنبر فأوصل المعلومة للناس دون أن يكون قد سلك طريق فن الإلقاء. الذين يؤثرون في الناس هم قلة، لأنهم هم الذين أتقنوا فن الإلقاء، سواء كانوا رؤساء دول، تجد رؤساء دول لهم تأثير كبير في شعوبهم لأن فن الإلقاء عندهم عالي، خطباء، سياسيون، أساتذة، علماء. كم الآن، كم كبير من الذين يخرجون على الفضائيات، الذين يؤثرون منهم قلة. السبب هو مقدرة هؤلاء على فن الإلقاء. الإلقاء له فنه وأصوله وضوابطه. لذلك موسى عليه السلام كان مما قدم من احتياجاته لربه أن يسهل له هذه العملية، في قول الله تبارك وتعالى على لسان موسى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لأنهم إذا فقهوا قولك استطاعت المعلومة أن تصل إليهم بسهولة، بل إنه طلب معينا وهو هارون عليه السلام، فقال وأخي هارون هو، ما قال أقوى ولا أقدر ولا أتجر، هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يريد أن يصدقني. بل إن يعني وهذا ملمح عجيب، أبا الأنبياء إبراهيم عليه السلام كان يسمى بخطيب الأنبياء. السبب عندما تقوم بالمرور على سيرة إبراهيم، سواء كانت مما حكيت في القرآن الكريم وهي الأعظم أو في السنة النبوية، كان يسمى خطيب الأنبياء لأنه استخدم الأسلوب الراقي الرائع المتقدم في الإلقاء. له مواقف عديدة عليه الصلاة والسلام كانت من أنجع الوسائل في الإلقاء والإقناع والحوار وإفحام الخصم، وهذا بالحق ما نريده. والله تعالى امتن علي وعليك بأن قال خلق الله عز وجل لك اللسان، فقال خلق الإنسان علمه البيان، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. لم تجعل هكذا، وإنما لتصل المعلومة بكل دقة وإتقان. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلا يفهمه كل من سمعه. بل حتى في يعني مثل ما تفضلت قبل قليل عندما تقول الاهتمام العالمي بهذه القضية أصبح كبيرا، كان زيج زيجلر وهو من أشهر الخطباء في الغرب وله مؤلفات كثيرة في فن الإلقاء والخطابة والإقناع والتأثير والحوار، يعني يكفي المستمع الكريم يدخل زيج زيجلر في محركات البحث ليرى كما هائلا من المعلومات المتعلقة بهذا. كان يقول: الذين يحسنون الحديث أمام الناس يعتبرهم الآخرون أكثر ذكاء. وهذا صحيح. تعال أنا وأنت في مجلس، من اللي يسرق لبي ولبك؟
المتحدث
اللي تجد عنده عبارة قوية وذكاء وقصة يبهرك، والحقيقة قد ما يكون عنده شيء لكن عنده ملكة التعبير عالية، فيبهر الذين في المجلس، وهؤلاء هم أكثر الناس ذكاء في أخذ الآخرين، وهذا ما نريده.
قد بالطبع تجد في المجلس نفسه من هو أعلم من هذا الشخص وأذكى من هذا الشخص، أو تجد من هو أكبر من هذا الشخص سنا، إلا أنه هو مثل هو ما ذكرت من أخذ
أوصل المعلومة. هو استطاع إيصال المعلومة.
كلام جميل. إذن دكتور، بلا شك هذا الفن، فن الإلقاء مهم. مهم جدا
جدا جدا.
مهم لدى السامع أم لدى المتحدث؟
هو السامع سيوصل، عفوا المتحدث سيوصل المعلومة للسامع. فإذا كسبه المتحدث، أعني فن الإلقاء، أوصل المعلومة بكل دقة إلى المتلقي. نحن نعيش فضاء رحب الآن، ونعيش وسائل تقنية عديدة أصبحت تسرق منا كثير من حواسنا. في السابق كانت الحاسة الواحدة والحاستين هما يعني المتصرف في تفكيرك، الآن أصبحت الأمور خرجت من أيدينا. فلا يعتقد مثلا المعلم في الصف، إذا عندك 8 ولا 9 حصص أو 7 أيا كانت، سيمر عليهم 7 معلمين، ما الذي يجعل ذلك المعلم قوي قريبا إلى طلابه؟ ليس فقط حسن الخلق والأدب، هذه مهمة جدا، لكن أيضا إيصال المعلومة. أنت أستاذي الكريم أكيد أثر فيك معلم.
صحيح.
أنا ما زلت أذكر بعض معلمية السبب المقدرة البارعة الهائلة في إيصال المعلومة، في فن الإلقاء، في فن مخاطبة مشاعرنا وأحاسيسنا وعقولنا.
أضرب مثال دكتور ما في مانع، حتى يعني ربما أثير المستمعين للمشاركة وضرب الأمثلة وغيرها.
يمكن يكون موجود أستاذك هذا
يسمعني. ربما أنا كنت في القسم الأدبي مش في العلمي، لأني ما زلت أتذكر إلى الآن وما زال هذا المعلم وأسلوبه راسخ في ذهني، معلم الجيولوجيا.
يا سلام.
الأستاذ فؤاد الحمادي إذا كان يسمعني.
جميل.
اللي ما ذكرته من صفات. حسن إلقاء، يعني براعة استهلال، حضور، أشياء كثيرة حتى يعني يمكن في فنون أخرى يعني كانت تشمل. إذا يسمعني أنا أتمنى أنه يعني يسعد بهذا.
أنا أذكر عددا وليس واحدا، لكن ما دمت أشرت إلى النواحي العلمية أذكر أستاذ الأحياء. قد آتاه الله موهبة الرسم وجمال الصوت.
يا سلام.
فكان مثلا سيتوبلازم داخل الخلايا كان يرسم لنا الورقة وبالألوان، يأتي في السبورة بالأخضر والأحمر ثم يرسمها ويشرحها لنا. الله إن الواحد يشدى، ثم يربطها بحظمة هذا الكون، عظمة الخالق سبحانه وتعالى، ويختم أحيانا بنشيد.
يا سلام.
فهذا الرجل مبدع إلى آخر ما تتخيل.
أثر
في وفي أبناء جيلي. جميل. وغيرهم.
هذا يؤكد نقطة دكتور، ونقطة أريدك أن تعلق عليها بشكل مفصل، ألا وهي بأن موضوع الإلقاء ليس فقط لفظ وليس فقط كلام يقال.
يا سلام. يعني ليس اتصال لفظي فحسب مثل ما تفضلت. هذا صحيح. يعني العجيب أهل الإعلام، احنا غاثين الناس حتى في هذه المواضيع، أهل الإعلام حسب أنواع الدراسة اختلفوا فيما بينهم. بعضهم قام بمجموعة من الدراسات حول مدى التأثر بالانطباع البصري، نسبة تأثيره في المشاهد. هل تصدق أن بعضهم أوصلها إلى أكثر من 80% الاتصال البصري؟ بمعنى أنك تتأثر حالة الإلقاء أيضا بشخصية الرجل الذي أمامك، البودي لانجوج مثل ما يقولون، اللي هي لغة الجسد.
نعم.
تتأثر بها، حركته، لبسه. الآن الناس ينشغلون يا أخي الكريم بأشياء عادية ما كانوا ينشغلون بها. أوه شوف الخطيب هذا، الغترة مايلة، المدري إيه، نظاراته متسخة، شوف كذا ثوبه، ملابسه، فأصبحت هذه الأمور تشغلهم كثيرا. فالاتصال البصري مزعج، وصلها بعضهم إلى 80% كما قلت لك. العجيب في الأمر، في عام 1960 للميلاد، هذه مناظرة في تعتبر هي المرة الأولى لعرض المناظرة بين نيكسون وكينيدي في الولايات المتحدة في بدايات التلفاز هناك، اللي كانوا في سياراتهم يستمعون للمناظرة قالوا فاز نيكسون خلاص، سنخرج الآن لنرشح نيكسون بعد هال
بعد الكلام.
الكلام كان مبدعا. الذين شاهدوا كينيدي عبر التلفاز وهم الأكثر تأثروا به، وفعلا بسبب تأثر العين بالحركات فاز كينيدي، أقنع.
طبعا في الولايات المتحدة الأمريكية هذه المناظرة التي تجرى ما بين المرشحين للرئاسة في أغلب الأحيان أو المرشحين للرئاسة تؤثر على نسبة
التصويت بشكل كبير، ولذلك لازم نهتم بهذا الجانب، الاهتمام بإقناع الناس، الاهتمام بتقديم الأشياء المهمة. من الطرافة، دراسة أجريت في كلية طب، إحدى كليات الطب في الوطن العربي، حتى أثبت لك مسألة الاتصال اللفظي والاتصال البصري. وأنا قلت لك طب ليش؟ تعرف لماذا؟ الطب، طلاب الطب في الغالب هم توب في التركيز. صحيح. مثل ما نقول. صحيح. أنا ما قلت لك طلاب كلية كذا أو كذا أو كذا، في الغالب مستواهم ضعيف. طلاب كلية الطب يهتمون كثيرا،
وتحصيل دراسي عالي
ومهتم. مع ذلك الدراسة أثبتت أن الطالب يفقد التركيز بعد 18 دقيقة من الحديث المتواصل. فهو بحاجة إلى اتصال غير لفظي يغير هذه النمطية. فأدخل البروجكتور، العرض، السبورة الذكية، المعامل، حتى لا يفقد الطالب تخيل أنه أستاذ يتكلم 18 دقيقة متواصلة. طبعا هذا ليس دراسة، أنا أقولهم لا تفرحوا بدراستكم، لأن إحنا سبقناهم أصلا، بل سبقهم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: ما إن تفقه الرجل قصر الخطبة وطول الصلاة. أقصر خطبة حسب بعض الدراسات ما تجاوزت 15 دقيقة.
أقصر
عفوا، أطول خطبة في عهده صلى الله عليه وسلم 15 دقيقة وما بعده،
بينما الآن الخطب يا دكتور
بالساعات. الدراسات تثبت أن التركيز 18 دقيقة، وخطبه صلى الله عليه وسلم ما كانت تتجاوز 15 دقيقة بأي حال.
إذن يختم وينتقل إلى الصلاة قبل أن ينتهي أو تنتهي مدة التركيز.
مدة التركيز حتى في الإعلام فاصل ونواصل. ليش؟ لا يطلع المهندس بفاصل يعتقد. فاصل ونواصل. السبب أنه مستوى التركيز لدى المستمع أو المشاهد يقل بعد طول الحديث،
وخاصة في البرامج مثل ما ذكرت اللي فيها حديث كثير.
فمستوى أيضا التواصل البصري أصبح مهم، مثل ما تفضلت أنت وسألت عنه.
جميل جدا دكتور. أنا يعني في المحور الأول اللي هو موضوع أهمية الإلقاء وتأثيره على السامع، ذكرت لي مثال واحد الآن أنت، وهو يعني تأثر الناخبين الأمريكيين بالبادي لانجوج وكذلك صوت. في أمثلة أخرى ممكن نذكرها؟
التأثر.
نعم،
الحقيقة في أمثلة كثيرة في التأثر. أجريت يعني، أو ما أقول دراسات وإنما أحاديث مرت خلال الفترة الماضية، من ضمنها تأثير أوباما أثناء مرحلة الانتخابات. كان عنده مقدرة عالية في إقناع المتلقي، سواء بحركاته، بلفظه، بنظراته، بابتسامته، بالتركيز على بعض الكلمات، النبر في كلمات معينة. وعلى كل حال، ليس هناك رئيس في الولايات المتحدة يترشح لهذا المنصب إلا وقد مر بمجموعة كبيرة من الدورات، من ضمنها التأثير والإقناع ولغة ميلتون إريكسون اللي هي لغة الإيحاء، وغيرها من اللغات التي يقنع بها المتلقي. انظر لبعض المتحدثين في وسائل الإعلام كيف يملكون المقدرة على الإقناع. آلاف الإعلاميين المؤثرون منهم قلة. السبب هو هذه المقدرة في التواصل. يعني أنا أذكر مرة أن برنامجا معينا،
ما في مانع إذا حاب تذكر أسماء برامج،
يعني هو برنامج لأحد الدعاة، عندما انتهى، وكان كلامه جميل ورائع، عندما انتهى هذا البرنامج انهالت الرسائل. السبب في هذا هو أن جلسة الشيخ كان متكئ على الكرسي وكان بطنه منتفخ يعني كرش، والكاميرا التقطت الكرش. خطأ مخرج لا شك، وخطأ متابع عفوا يعني داخل الاستوديو. فانصرف الناس عن جمال الحديث إلى لقطة النظر. نقول اهتم بهذا الجانب، لأن الاتصال غير اللفظي، الاتصال البصري أصبح خطير عند الناس الآن.
جميل جدا. طيب دكتور، ما زلنا نتكلم الآن قبل الإلقاء.
صحيح.
الآن ما وصلنا لمرحلة الإلقاء.
نعم.
وبعدنا في بعض الأسئلة كذلك قبل أن نصل لمرحلة الإلقاء. حسن، إذا في مكالمات نبهني. طيب نأخذ بعض المكالمات بعد منك دكتور.
طبعا.
تفضل يا أبو صفوان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله الأمين المبعوث رحمة للعالمين. تحياتي لكل العاملين في تلفزيون الشارقة الطيبين.
الله يحييك.
لهم مني خالص المحبة والاحترام والتقدير، وأقول أنني أعيش في هذا البلد الطيب المضياف الكريم منذ عشرات السنوات في منطقة العين.
يا مرحبا.
إنها مسجد، وحقيقة أكن لهذا الشعب الطيب كل الاحترام والتقدير. أخوي عباس فرض الله يعني هو اللي خبرنا أساس يعني فن الإلقاء.
نعم، حلقة اليوم عن فن الإلقاء، وأيضا ضيفنا الكريم الدكتور فهد السنيدي، هو خبير في هذا المجال بشكل خاص.
يا سيدي، أنا طبعا إمام مسجد وخطيب. الإلقاء يعني بيختلف يعني من موقع إلى موقع، إلى حديث عن حديث. أنا ألقي الخطبة الجمعة يعني بوتيرة صوت يعني هادي، ثم يعني تعلو الأصوات ثم أخفض الصوت، وعندي أسلوب طبعا في شد وجذب يعني الناس حتى يكونوا على انتباه مع الخطبة. وطبعا كل إنسان يلقي إلقاءاته يعني حسب تفاعله مع الموقف.
أبو صفوان
تفضل.
أسعد الله مساءك بكل خير.
مساء الخير.
ممكن سطرين من خطبة تحفظها نسمعها بأسلوبك كيف تلقي؟
حياك الله.
سمعني لو سمعت.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم لك الحمد حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيد فضلك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا.
جميل.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
أحسنت فضيلة الشيخ. أبو صفوان إذا تأذن لي أنا عندي لك سؤال.
تفضل.
أبو صفوان، ذكر الدكتور فهد قبل قليل بأن الإلقاء لم يعد هو فقط عبارة عن اتصال لفظي مع المتلقي، وإنما هناك عوامل أخرى مؤثرة على المتلقي. هل تلمس هذا وهل تجده واضح على الناس أثناء خطبتك؟
حقيقة أنا يعني كانت أول يعني ناس يجوا عندي على المسجد كانوا قليلين جدا في بداية الخطبة فالآن المسجد يعج بالناس ويصلوا في الشارع في الخارج.
جميل.
أنا أقول يعني الحمد لله أنا لغة عربية، وأنا كنت مدرس اللغة العربية 22 سنة في الأردن.
طيب يا أستاذ أبو صفوان.
نعم.
أبو صفوان
تفضل.
اسمح لي أسألك بعض الأسئلة السريعة إذا أذنت. إحنا
لا، إذا قدرت أنا أقول لك يعني.
طيب إيه بس
لا لحظة. لست علامة ولا عالم.
طيب لا، أنا بسألك فيما تفضلت به.
تفضل.
تلاحظ أولا أنك قلت عباد الله، والصواب
عبادة.
أنت قلت في الخطبة عباد الله، والصواب إيش؟
عباد الله.
لا، الصواب هذا نداء، والنداء إيش يصير؟ عباد الله.
أيوة. نعم.
الشيء الآخر، أشهد أن لا إله إلا الله، وتعلم أنه في مثل هذه الحالة تدغم النون مع اللام، فالأصل فيها تقول أشهد أن لا إله إلا الله. هذه طبعا أنت تقول بأن تخصصك لغة عربية، ستؤثر في المستمع ويمكن سنمر عليها بعد قليل، وأرجو تتكرم تستمع بعض الملحوظات بعد قليل.
نعم.
شكرا لك.
أنا أشكرك يا أبو صفوان، بارك الله فيك وما قصرت، شكرا لك. طيب نعود حسن، ولا عندك شيء؟ طيب خلي المكالمات حسن لو تتكرم بين فترة أخرى حتى يعني ما يأثر هذا على سير حديثنا. بتعلق على تأثر أبو صفوان.
نعم. هو الحقيقة الشيء الذي أريد أن أؤكد عليه، وهذا سيمر معنا، ألا يعرف من أين أنت عندما تتكلم. وفي وطننا العربي الكبير أصبحنا نعرف من أين أنت، وهذه مشكلة.
ما أنت تحدث؟
أي أبو صفوان. عرفنا من هو من أين هو، وكان ينبغي ألا يعرف، وهو أن تغلب اللهجة على اللغة، وهذه مشكلة. يعني أستاذ أبو صفوان يقول لغة عربية، بعض الألفاظ بعض الكلمات. يعني الآن أصبحت تعرف السوداني
صحيح
عندما ينطق الغاء أو القاف، تعرف المصري عندما ينطق الذال
أو الجيم
مثلاً. تعرف مثلا بعض المغاربة بعض المغاربة تعرف أبناء الشام أحيانا المذيع أو المتحدث المتمكن هو الذي لا يعرف من أين هو، فينبغي أن لا تغلب لهجته لغته، وإنما تغلب لغته لهجته.
في بعض الأحيان دكتور ليس فقط موضوع اللهجة الذي يوضح من أين هذا المتحدث، نطق بعض الحروف مثل ما ذكرت، هو يتحدث بلغة عربية فصيحة إلا أن الألف هنا تأتي مضخمة فتعرف بأن هذا خليجي أو بأنها وهكذا.
هذا صحيح.
أنا أضرب مثال إذا تأذن لي في هذا الموضوع. طب أعتقد بأنك استمعت لبرنامج حدث في مثل هذا اليوم وذاكرة الأيام ودارة الأيام، الصوت الرائع الجميل طبعا الأستاذ أحمد سالم. جميعا أو نسبة كبيرة من المستمعين يجهلون من أين أحمد سالم، حتى نحن اللي يعني كنا في فترة من فترات نلتقي به لكن ما نعرف بأن هذا إماراتي.
نعم. البي بي سي على سبيل المثال في بداياتها كانت تضم عددا كبيرا من الإعلاميين من أقطار العالم العربي، لا يمكن أن تعرف هذا من أين وهذا من أين، لأنهم يهتمون كثيرا باللغة العربية بسلامة النطق بجودته بالحرف، بينما بمجرد كلام بعض الناس تعرف، فنريد أن لا تغلب لهجتك لغتك، لا يعرف الناس من أين أنت.
طبعا هذا حتى يحقق لنا
فن الإلقاء،
إلقاء كامل متكامل.
طبعا جمال الإلقاء يكون في لغتنا العربية وليس في لهجتنا.
جميل. إذن دكتور ذكرت في أول الحديث بأن حلقتنا في هذا اليوم ستكون لكل من يستخدمون الإلقاء،
نعم،
سواء خطيب جمعة مثل أخونا أبو صفان مثلا،
نعم،
أو حتى معلم كما ذكرت بعض الأمثلة، الإعلامي والمذيع،
نعم،
من يحتاج إلى أن يلقي بعض الكلمات أمام موظفي أمام طلبة أمام منتسبين لدورة معينة، الجميع يجب أن يستفيد من أو يمكن أن يستفيد من هذا الموضوع، وليس لفن من هذه الفنون اللي ذكرناها،
هو
حديث بشكل عام.
صحيح.
جميل. دعني أذكر لك دكتور سمة أو صفة أو أمر مشترك يذكر الكثير من المتحدثين أو ممن يرغبون أن يتحدثوا أمام الآخرين، وهي مشكلة الخوف. أنا قرأت حتى في كتاب من الكتب بأن بناء على إحصائية معينة، طبعا ما أذكر تفاصيلها أو دقتها أو تحليل استبانة معينة، أكثر ما يخشاه الآخرين، وذكرت مجموعة أمور منها الصعود إلى المرتفعات ومنها
هذه دراسة أجراها ديفيد واشينسكي، المخاوف العشرة،
على قول شو بيض الله ويحكي. فهل صحيح بأن الخوف من مواجهة الآخرين ومن الإلقاء حصل على المركز الأول؟
شوف، أولا الخوف ليس عيبا، إذا لم تخف كما يقول بعضهم فإما أن تكون ميت القلب أو أن تكون غبيا،
وفي الحالتين أمر مرفوض،
وهذا مستحيل، ما في أحد ما يخاف، أنت الآن تعرض عقلك ومقدرتك على الآخرين، فالخوف أمر طبيعي، الغير طبيعي أن يستمر الخوف
أو غير الطبيعي.
أي نعم، شيبتنا المنابر،
غير
الطبيعي أن يستمر الخوف، شيبتنا المنابر كما يقول بعض السلف، وفعلا إذا صعد الإنسان فهو يعرض عقله على الآخرين،
مسؤولية كبيرة،
لا بد أن تخاف، لكن احذر أن يكون الخوف سبيلا للتوقف أو الضعف
أو مقيدا لإمكانيات كثيرة.
نعم. لا تقف. أنا أقول أول درس ينبغي أن تتعلمه أيها المتحدث في فن الإلقاء الخوف والرهبة، تغلب عليه مهما كان. يقول بعض المدربين في هذا المجال، حاول استنشاق نسبة كبيرة من الهواء، أي أكثر من الكمية الطبيعية التي يستنشقها الإنسان العادي، أول تجربة لك، أول صعود على المنبر، أول كلمة أمام الطلاب، ستخاف. هذه كمية أكبر من المعتاد، خذها 5 مرات 10 مرات حتى يهدأ قلبك وتخف ضربات القلب. المسألة العقلية، المسألة العقلية هذه تختلف باختلاف الثقافات. أنت ليش صاعد المنبر؟ أنت ليش جاي للإذاعة؟ أنت لماذا تذهب إلى طلابك؟ أنت لماذا تتحدثين مع طالباتك؟ إنما يتحدث المسلم من أجل هدف وغاية، هذه هي المسألة العقلية. كلما كبرت المسألة العقلية تحقق الهدف بإذن الله.
وقل الخوف؟
وقل الخوف.
جميل.
لأنك أمام هذه المسألة العقلية تصارع. كان ديفيد سيمور يقول بأنه كان كثير القلق والوجل أول ما بدأ في التلفزيون البريطاني، فكان شوف السمة العقلية حبيبته عند يقول تراقبني حبيبتي خلف الشاشة، فصارعت هذا الخوف من أجلها. هذه شوف المسألة العقلية عند هؤلاء. أنا وأنت والثاني والثالث مسألتنا عقلية أكبر، وهي رضا الله، تحقيق الهدف الأعظم، الوصول إلى الناس، بث الخير والنفع لهم. إذا كبرت هذه المسألة العقلية حققت بإذن الله شيئا كبيرا. أيضا أقنع نفسك بأنك قادر. انتبه تقول أنا غير قادر. كثير ما يسألوني بعض إخواني وبعض الطلاب الكرام، أنا ما أعرف، أنا ما أقدر ألقي. من قال لك أنك لا تقدر على الإلقاء؟ من حكم بأنك لا تستطيع الوقوف أمام الناس لتتحدث؟
سؤال مهم.
أنت الذي حكمت، وهذا خطأ. أنت لم تجرب. هل جربت 87,000 مرة؟ لا تضحك.
87,000 مرة؟
وش اللي مانع؟ يقول جربت مرة وفشلت. طيب وإذا جربت مرة وعشر وفشلت وبعدين؟ الناس يفشلون. الإضاءة التي فوقي وفوقك إنما نتجت بعد 990 تجربة أظن أو أكثر. فلا تقلق من أول ولا من عشر تجارب. أنت لما ولدت ما كنت تستطيع أن تبوح بكلمة ولا حبو ولا شيئا فشيئا، حتى حبوت ومشيت وتكلمت وأكلت واعتمدت على نفسك وهكذا. فلا تقلق من أول تجربة. ثانيا، تمرين عضلات الفك هذا مهم. بعض الناس وهذا سنتحدث عنه يصاب ب، تسمعها الآن، هذه القلقعة الأسنان
أو نعم،
أو أن عضلة الفك تصاب بشد فيصبح الكلمات يا بسم الله الرحمن الرحيم ما تطلع من الخوف من الشدة،
وهو في طبيعتي ليس هكذا،
وهو ليس هكذا. فيصاب العضلة بسبب الخوف ورجفان القلب تتوقف هذه العضلة.
هذه عضلة الفك.
عضلة الفك دربها قبل أن تدخل.
كيف ممكن يدربها؟
عضلة الفك تدرب إما بالتثاؤب، كثرة التثاؤب تصطنعه، اصطنع التثاؤب لأن هذا يحرك، أو بتمرين يسمونه OE.
OE
يعني O أخرج الشفتين إلى الأمام، و E افتح الفم باتجاه الخدين. هذا يدرب عضلة.
كيف أدربها الفك؟ في يعني مدة معينة
أي قبل أن تدخل، لأن يعني الخطيب أول تجربة، درب نفسك.
أنا طبعا سأجرب هذه الأمور كلها قبل أن نبدأ في حلقة يوم الأحد.
أنت ما شاء الله
في برنامجي اليوم.
أنت يعني جربت وانتهيت.
بارك الله فيك.
الأمر السيء أيضا تخلص منه، سواء اللي يسمونه لزمة عندنا في الإعلام، لزمة الحركية أو اللزمة الكلامية. الأستاذ أبو صفوان قبل قليل عددت له يعني أكثر من 6 مرات. هذه لزمة كلامية،
وهذه لزمة مع الكثير من
ينبغي أن تتخلص منها. تخلص من اللزمة الكلامية واللزمة الحركية. إذا كان عندك حركة معتادة، بعض الناس حركة إخراج لسان، مسح عين، تعديل غترة، تعديل كم، تخلص منها، درب نفسك على الخلاص منها، لأن هذا مما يريحك أيضا، لكن إذا انشغلت بها مشكلة.
في طرق معينة للتخلص من هالأمور دكتور؟ اعذرني أنا شوي.
ما في مانع، بالعكس، يعني من الأشياء التي تدعوك إلى التخلص منها أن تتعرف عليها. إذا كانت لزمة كلامية سجل واسمع، وتعود أن تختار الكلمات المتناسقة تحفظها حتى تتخلص من يعني. وفي الغالب الكلمات اللزمات الكلامية سبب ضعف الثقافة، لأنك تبحث عن كلمة فلا تجد إلا الكلمة اللي أنت معتاد عليها حتى تبحث عن اللي بعدها، يعني عشان أتذكر
طبعاً
عشان أجيب اللي بعدها
بلا شك،
في الحقيقة عشان تأتيني اللي بعدها، لأن كلماتك غير متناسقة غير سريعة الخروج، فتبحث عن الاتكاء. درب نفسك أن يكون عندك كم كبير من الكلمات حتى تخرج هذه يعني وطبعا وفي الحقيقة ولذا وينبغي وتروح، لأن كلماتك موجودة
في حصيدة من المترادفات،
حصيلة مخزون كبير من المترادفات.
طيب دكتور معالي، الآن تحدث عن اللزمة سواء كانت لفظية أو حتى حركية. بعض المتحدثين وبعض الخطباء وبعض الملقين، لاحظ مترادفات متحدثين أتعلم بشكل جيد؟
ما شاء الله عليك.
طيب عندما يفكر بالكلمة التالية لا يستخدم أي من هذه اللزمات، وإنما يكثر من ماذا نسميها هذه؟
هذه التأهول، أهول فأفأهول لألأ، لها علاج. وبنمر عليها في إن شاء الله عند الحديث عن كيف تدرب نفسك على الإلقاء.
جميل.
تأتأ كثير من الناس الحقيقة هو يتكئ عليها حتى يبحث عن الكلمة الأخرى. إنما اتكأ لأن مخزون الكلمات التي لديه ضعيف، لو كانت قوية وكثيرة ومترابطة لما اتكأ على التأتأ أو الفأفأ أو اللألأ أو البأبأ وغير ذلك.
في حل لها؟
طبعا سنأتي عليه.
في جميل جدا، خليه في محور. أستأذنك دكتور مكالمة أخرى، تفضل يا عادل.
ألو.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. أهلا يا عادل.
أهلا بيك.
حياك الله.
الله يحييك. في البدء اسمحوا لي أن أقدم لكم هذه العبارات المتواضعة هدية لكم يا أحبتي في إذاعة الشارقة.
حياك الله، تفضل يا عادل.
جعل الله أيامكم شبيهة بكم، سمحة كطبعكم، ونقية كقلبكم، وطاهرة كروحكم، وعطرة كنفسكم، وأن يرزقكم السعادة ولا يحرمكم رحمته.
أحسن، بارك الله فيك.
لي أنا أتكلم عن خلق الوفاء، ولو طيب. أنكم تتكلمون عن الإلقاء لكن بشيء بسيط.
طيب أنا سأستمع إليك أخي عادل تتحدث عن الوفاء، لكن حتى تستمع لتعليق الدكتور على عرضك
إن شاء الله.
جميل. أين يمكن أن أصنف حديثك هذا؟ هل هو خطبة أم أنك تتحدث يعني؟
لا ليس خطبة، إنما كلام بسيط.
جميل.
عن تعريف الوفاء.
جميل. أنا سأعطيك يعني وقت قليل عادل، فتفضل.
يلا. أقول أولا أجمل ما في الحياة الصداقة، وأجمل ما في الصداقة الوفاء، وأجمل ما في الوفاء الأمل، وأجمل ما في الأمل الحب، وأجمل ما في الحب التضحية. إن أقوى كلمة هي الحق، وأحلى كلمة الصداقة، وأروع كلمة الحب، وأجمل كلمة الوفاء. والوفاء من الأخلاق الحميدة والكريمة، وهو من صفات النفوس الشريفة. وأقول لا خير في الصديق إلا مع الوفاء، فالوفاء كلمة رقيقة تحمل صور جميلة، فهو يعني الإخلاص، ولا غدر ولا خيانة.
جميل.
وهو البذل، وهو البذل والعطاء.
أحسنت يا أخي عادل، أنا أشكرك، جزاك الله خير، أكتفي بهذا القدر، أعذرني لأن عندنا محاور كثيرة، وأعتقد يعني اتضح تماما اتضحت طريقتك وأسلوبك. نقيم أو نتحدث عن كلمة عادل، يعني
المستمع له رغبة في هذا ما عندنا مانع. طبعا احنا نلاحظ ان الأستاذ عادل
حتى يستفيد عادل ويستفيد من آخرين كذلك.
عادل اختياره للكلمات كان جميلا، ان كان هو من كتب هذه الكلمة او اختارها، فالانتقاء مهم، له اثر، هذا رنين او موسيقى الكلمة كما نقول. لكن واضح جدا انه لم يختر الوقف المناسب. الوقفات مناسبة، عندما يقف على كلمة لا يصح الوقف عليها يضعف إيصال المعلومة إلى المستمع. كلمة،
وفي بعض الأحيان دكتور قد يغير معناها
جدا. كلمة،
عندك أمثلة؟
عندنا أمثلة.
بعد قليل.
يعني مثل لما يقول كلمة تشعر أنها لفظة شامية، هذه الوقفة، أو من بلد معين. وإحنا اتفقنا ألا تخرج اللفظة بلهجة. انتبه أن يعرف الناس من أنت، أنت عربي فصيح قح.
هذا الكلام للمتحدث الآن، للملقي،
للملقي أيا كان، ينبغي أن لا يعرف الناس من أين أنت. فواضح أثر اللهجة على اختيار الكلمة، ينبغي أن لا يتضح هذا بأي حال.
أنا ما علي، بعدنا في
الخوف،
في موضوع عادل، في كلمة عادل. أنا لاحظت بأن عادل كان يكثر من التسكين.
هذا هو
البعض
التسكين. التسكين زي ما قلت لك قبل قليل هو الوقف، أنه وقف في غير مكانه فسكن. عندما يقف في غير المكان فلا بد أن يسكن، وهذا خطأ. لو استمر لأعطى الكلمة معنى قويا.
سكن تسلم،
تسلم أنت، لكن ما يسلم السامع فما يستفيد.
إذن أنت ضد هذه القاعدة؟
طبعا، هنا سكن تسلم في أماكن الوقف، أما في غيرها فلا تسكن. في 10 أو 15 موضع تحدث عنها علماء اللغة لا تقف عليها، سنمر عليها إن شاء الله. ما يصلح تقف مثلا بعد اسم إن، أو بعد خبرها، قبل خبرها، بين الفعل والفاعل، قام محمد وتسكت. طيب قام بإيش؟ المعنى لا يكتمل. أو أن تقف على الفعل قبل أن تأتي بالفاعل، قام محمد قبل أيام، ما يصير، ما يستفيد المستمع من هذا. ولذلك الوقف مؤثر.
أنا أبغيك تضرب لي المثال اللي قلناه قبل حلقة دكتور.
هذا قارئ نشرة أخبار في إحدى الدول العربية يقول: وتستمر زيارة العاهل الفلاني حفظه الله 3 أيام يجري خلالها مجموعة من المباحثات. فقال حفظه الله 3 أيام يعني
وقف يعني غير
فجعل يعني كأنه دعا أن يحفظه الله 3 أيام فقط، وهذا خطأ فادح لأنه لم يقف وقفة صحيحة. كان المفترض أن يقف بعد حفظه الله ثم يقول تستمر زيارته 3 أيام يجري خلالها مجموعة من المباحثات إلى غير ذلك. الوقف هنا قاتل، يسميه علماؤنا في الشريعة الوقف القبيح، موجود في القرآن: إن الله لا يستحي، وقف قبيح. فيقولون لا يجوز هنا الوقف، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة. فإذا وقف الإنسان في وقفة تضعف المعنى أفقدت السامع المعلومة.
لا تقربوا الصلاة
مثلا.
طيب أيضا مقولة أخرى أريد تعليقك عليها، تقول العرب بأن أو يقال بأن العرب لا تبدأ بساكن ولا تقف على متحرك. يعني قد تشمئز الأذن في بعض الأحيان عند الوقوف على متحرك. قال محمد أو محمد
صحيح.
ثم يسكت هكذا.
وهذا ما نقول إنه اختيار الوقف مهم، لذلك نبهوا إلى 10 أو 15 موضع لا يصح الوقف عليها لهذا.
طيب أنا مرة أخرى نعود لموضوع الخوف.
أنت أشرت قبل قليل إلى الدراسة التي أجراها العالم الغربي ديفيد واشينسكي، أجراها في المجتمع الأمريكي. تخيل، ولما نقول مجتمع أمريكي فنحن نتحدث عن مجتمع يهتم بالإلقاء من الصف الأول الابتدائي. عندهم مادة في الإلقاء، المعلم أو المعلمة منذ الصف الأول هناك درس أشبه بالتعبير، يفتح المجال فيها أن يلقي الطالب وأن يناقش وأن يحاول وأن يرفض الفكرة، يعني مؤسس للإلقاء. بينما هو في مجتمعاتنا غير مؤسس له مع الأسف الشديد، يصل بعض الطلاب إلى المرحلة الثانوية والجامعة ما يستطيع الحديث. ومع ذلك بعد هذه الدراسة أثبت أن المخاوف العشر مرتبة كما يلي: أول خوف عند الأمريكان الحديث أمام الناس.
يا سبحان الله.
رغم هذا كله تأتي الارتفاعات، الحشرات، المشكلات المالية، المياه العميقة، المرض، الموت، الطيران، الوحدة، إلى غير ذلك، إلى المخاوف العشر.
أنا أعتقد عند ربعنا ستكون الحشرات الدرجة الأخيرة.
ممكن. لكن العجيب لما سئل بعض الناس مما تخاف، ونسأل أي مستمع الآن يشعر بالخوف أثناء الإلقاء، يتمنى يلقي، يتمنى يتصل، يتمنى يلقي كلمة، اسأله السؤال التالي: مما ستخاف؟ شوف الإجابات يا أستاذي.
طيب إذن هذا السؤال موجه الآن للمستمعين، بإمكانهم المشاركة والاتصال.
لن يخرجوا من الإجابات التالية مهما كان.
بالإضافة إلى أن أتمنى الدكتور إذا كان هناك من يستمع إلينا الآن ولم يسبق له الحديث في إذاعة أو أمام الناس أن يتحدث معنا قليلا،
يا ليت يختار بيتين شعر يقرأها
أو ما يحب،
كلمة
عشان ما نحرجه، يعني
خبر، حديث، أي شيء، خلنا نسمع أصواته.
جميل، ما في مانع.
سئل الناس حول هذا الموضوع مما تخافون، كان الجواب أكثر الشباب الخليجي يقول: الناس سيضحكون علي. تخيل، أنا خايف يضحك علي زملائي. ناس آخرين يقول: أنا كثير النسيان، ما أستطيع أتحدث. الدرجة الثالثة قالوا: أنا لا أعرف، أنا لا أقدر. تخيل يا أخي، الناس يضحكون عليك تجعلها الأولى. طيب وبعدين، حتى لو ضحكوا، طيب حتى لو نسيت، سقطت السماء على الأرض، الأمر سهل جدا. يا من نسى، عظماء تكلموا ونسوا وأخطأوا وتناقل الناس خطأهم، وبعدين النهاية في تحقيق ما تصبو إليه. فلا تخف أنك تنسى أو يضحك عليك زملائك أو لا أعرف لا أقدر. أنا أدعو الإخوة الكرام والأخوات أن يرتبوا المخاوف أمام أعينهم. امسكوا ورقة وقلم. مثلي ومثلك يا أستاذي.
طيب معك أنا.
خلينا نرتب مخاوفي أنا وأنت منذ بدأنا الحديث. رتبها. أول خوف إيش وضعه؟ 2 3 4 رتب هذه المخاوف. اقرأها، ستجد أنها بين قوسين بسيطة. بين قوسين آخرين أتجاوز في اللفظ شو يقول: سخيفة. بسيطة سخيفة يا أخي. وبعدين ضحكوا الناس عليه. وبعدين ضع أمامها كلمة وبعدين وش يصير؟
أو ناقشها مع أحد المختصين، يعني أو أحد زملائك.
ما الذي سيحصل عندما تتحدث ويضحك عليك الناس؟ ما الذي سيحصل عندما تنسى بعض العبارات؟ ما الذي سيحصل عندما تخطئ؟ الناس يخطئون، الناس لم يولدوا عظماء ولم يولدوا متحدثين ولم يولدوا قادرين أبدا. البدايات دائما شاقة، والخطأ في البدايات معهود. وأحيانا يكون بعض الظواهر يقول ماكولاف إذا لم تخف من أول تجربة مثل ما قلنا فأنت إما غبي أو لا تبالي أن يكون عملك سيء. ينبغي أن تخاف، الأمر عادي، لكن لا يوقفك هذا الخوف. إن بعض الناس يصاب بعرق، وبعض الناس يصاب بنبضات قلب، وبعض الناس جفاف في الفم، وبعض الناس رجفان في الصوت، جفاف في اليد. تشوف بعض الناس يعملون هيك كذا ولا لا، ما مر بك بعض الناس وهم يتحدثون يفرك يدي؟ بعض الناس الورق مثل ما بين يدي ويديك الآن تجده يلعب بالورق، بعض الناس القلم، بعض الناس سرعة التنفس إلى غير ذلك. كل هذه المظاهر من مظاهر الخوف لها علاج، اسمه علاج مظاهر الخوف. طبعا ليس هذا دورنا الآن أقول لك كيف تعالج، لكنها سهلة.
لكن نعرف الناس بهذه
العرق مثلا، أهمله لن ينتبه له أحد، أمر طبيعي. إذا كان مشكلة العرق عندك من أكل خفف من هذا الأكل، إذا كان من ملابس، إذا كان من مكان، عالج نفسك. نبضات القلب، تنفس بعمق، لا تنظر للجمهور الذين يخيفونك، انظر إلى المبتسمين مثلا يخف نبضات قلبك. جفاف الفم، تجنب المنبهات، تبطئ في الحديث، توقف بين جمل. كل مرض أو عرض يأتيك أثناء الإلقاء له علاج بسيط جدا، تجاوزه حتى تتجاوز مرحلة الخوف.
طيب انتهينا من محور الخوف ولا ما زلنا؟
يعني ها ممكن نشير إلى مسألة إذا أذنت لي مثلا التحضير الجيد.
طيب دكتور خلني يعني سأطرح عليك سؤال سيجرنا لهذه الأحاديث، لكن بعد مجموعة من المكالمات حسن يشير الآن بأن يعني دعنا نشرك المستمعين جداً معنا في هذا الموضوع. أبو خالد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أرحب أول شيء بضيفنا الكريم وفي بلد الثاني الإمارات.
الله يحييك. الله يسعد مساك بكل خير.
طلبت بيتين من الشعر، أنا بقول البيتين بسرعة.
يا سلام.
أبو خالد أنت سبق لك وإن شاركت في إذاعات في غير.
بس الحين الظاهر قلبي بدأ يدق.
لا لا يا رجل لا لا.
أنا أقول كتبت وقد أيقنت يوم كتابتي بأن يدي ستفنى ويبقى كتابها، فإن كتبت خيرا ستجزى بمثله، وإن كتبت شرا عليها حسابها. بسأل سؤال سريع. أنا أحاضر في بعض الأماكن المساجد يعني بالتحديد، فأحيانا يكون عندي خوف فأسأل فأقول في نفسي هذا اللي بقوله الحين، فهل هذا الشيء صحيح ولا لا؟ أقول في نفسي يعني المغني الفلاني أو الفلان الفلاني اللي يطلع أمام الجماهير وبدون يعني يقول أشياء ويغني كذا، فكيف ما يخاف وكيف أنا أخاف؟ هل هذا التفكير صحيح ولا لا؟ جزاكم الله خير.
أبو خالد.
نعم.
في أمر معين يخيفك أثناء الحديث؟ السبب الرئيسي أنك جعلك تخاف؟
يمكن قلة التحضير، يمكن يعني الموجودين أعرفهم، يمكن الموجودين يعني ناس يعني في مغرب
أكبر مني علما وفضلا وكذا.
لا يعني عندهم وجاهة في البلد أو أماكن حساسة وكذا. جزاكم الله خير.
طيب شكرا لك يا أبو خالد. يا مان وحياك الله. يحيى.
ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحب أمسي عليكم ومسي على الدكتور الضيف اللي معاكم في الاستديو.
محيك مسيك
ومساك.
يا دكتور بس عندي سؤال أشتي أسأل الدكتور، أنا عندما أقرأ رسالة أو أقرأ شعر يعني بحس يعني نبضات القلب حقي بسرعة كذا، ولا يعني لما أسمع يعني خطبة الجمعة ولا أي حاجة، ما هو علاج هذا الشيء؟
لما تسمع،
لما أسمع خطبة أو يعني أقرأ مجلة أو أقرأ شعر كذا، أقرأ شعر
مش لما مش لما تلقي أو لما تخطب، لا لما تسمع.
لكن
لما أسمع.
سبق ألقيت أمام أحد يا أستاذ يحيى؟
نعم لقيت، بس شعرت كذا بالخجولة، شعرت بالخوف، شعرت كذا بالعرق، وشعرت بالهذا. والدليل على ذلك يعني أنا لي طموح بأني أكون يعني زي ما تفضلت أنت قبل شوية وقلت يعني لو يعني من المستمعين يعطيني كلمة شعر أو بيتي أو بيتين يعني اسمع يعني أيها الليل كفانا منك هجرا وعذابا، إن لي قلب خفوقا شبه الحب فذابا. هل هذه كلمة يعني
أولا أنت أستاذ يحيى أنت قطعت 99% من الطريق، باقي 1% سنحدثك عنه.
طيب أشكرك يا يحيى، تستمع إن شاء الله. بارك الله فيك، حياك الله. نعود لخالد.
طيب
خالد، أول شيء
خالد أو أبو خالد، هو
أبو خالد.
أبو خالد
نعم. ألقانا بيت شعر.
أبو خالد كان
ذكر أمر
مهم جدا
لطيف. أنا
صحيح يقول يعني مدام فلان أو فلان أو الشخصية الفلانية المتحدث المطرب الفنان العظيم الفلاني الرئيس الفلاني هو وأنا نشترك في البشرية كيف هو لا يخاف وأنا أخاف؟ هذه واحدة من أهم الأساليب في مجاوزة الخوف. وهذا اللي قلت لك قبل قليل، بعدين يعني وبعدين ضحكوا الناس وبعدين يا أخي الآخرين تحدثوا ومروا بهذا. ليسأل أبو خالد الآخرين هالسؤال التالي: هل هذا المطرب مثلا منذ بدأ أول وقوف له كان ناجح 100%؟ أبدا. يا ما ضحكوا عليه ويا ما أخطأ ويا ما تجاوز الكلمات ويا ما لخبط ويا ما فشل، ومع ذلك سار.
هو يعتبر بأن أهمية ما يقدمه حافز كبير،
حافز. فأنت تقدمه أعظم منه. قال لنا الأستاذ أبو خالد أنه يقدم كلمات ومحاضرات في المساجد، فلنتجاوز مرحلة الخوف. وأشار إلى جزئية مهمة لما سألته مشكورا، قال يمكن يكون سبب عدم التحضير. شفت التحضير يزيل الخوف؟
صحيح.
إذا دخلت بسلاح لا يمكن أن تخاف، إذا دخلت أجردا دون سلاح ستخاف. الحقيقة أبو خالد دخل مرة بدون سلاح وهو سلاح التحضير، وبالتالي وضع طبيعي أن يخاف.
طيب في نقطة مهمة، أنت سألت أبو خالد الحضور وذكر قد يكون بعضهم صاحب مكانة وجاهة
أكبر صحيح. هم يقولون حتى تتعامل مع الحضور، إذا كنت ممن يخاف، حتى الأستاذ يحيى إذا كنت ممن يخاف في نبضات القلب مثلا تتسارع، عليك أن لا تنظر إلى الحضور نظرة العينين. أنا وياك الآن أستاذي أنظر إليك في عينيك ولا لا؟
أنت ما تخاف مني بالتأكيد يعني.
لا لا بقول لك الآن درجة أخرى. الحقيقة أنا لا أنظر إلى عينيك، أنا أنظر إلى جبهتك وأنت لا تشعر. تمام؟ إذا كنت تخاف من النظر إلى الجمهور ارفع نظرك أقل من شعره، انظر إلى الجبهة وتحرك في الآخرين بالنظر إلى الجبهة. هذا يقلل من نسبة الخوف،
يشعر الآخرين بأنك
تنظر وأنت في الحقيقة لا تنظر. ثانيا، وهذا بالنسبة للأستاذ أبو خالد أيضا، احرص على المبتسمين داخل القاعة.
جميل.
انتبه 20,000 مرة أقولها، انتبه أنت أو غيرك أن تنظر إلى المكشرين، لأن المكشر سبحان الله يبعث لك سمة خوف لا يمكن أن تشعر يعني أن تتجاوزها. أنا أخطيت، أنا قلت كلام سيء، يا الله ليش مكشر فلان، وتبدأ في قلق مع أنه هذا طبيعة بعض الناس دائما مكشر، فلكن لا تنظر إليه. في أي تجمع إذا رأيت المكفهر هذا بمقطب الجبين تجاوزه إلى المبتسم
ولا تلتفت إلى جانبه
أبدا. اذهب إلى المبتسمين، ستجد أن المبتسم يبعث لك كيمياء للنفوس تشعرك بأنك هذا مبتسم أكيد أنا مبدع في كلامي، مدام أن هذا مبتسم أكيد أنا قدمت أشياء رائعة. فالمبتسم يؤثر فيك، فلا تلتفت إلى المكشرين. أيضا إذا كان عندك مثل ما تفضل الأستاذ يحيى نبضات القلب مثلا، نبضات القلب تزداد، يعني مما يعالج به نبضات القلب التنفس بعمق. لا تكتم النفس لأنه هو يزيد.
تنفس بعمق أثناء الحديث أم قبل؟
قبل، هذا مهم قلنا. وحتى أثناء الحديث، يعني لا تشعر نفسك بالسرعة في الكلام فيزداد نبضات القلب. أيضا قلنا لا تنظر إلى الجمهور المكشر، إما أن تنظر إلى جباههم أو أن تنظر النظرة الواسعة اللي يسميحنا النظرة الواسعة، معروفة في الإعلام. النظرة الواسعة هي أن تنظر هكذا وأنت الحقيقة لا تنظر، أنت تنظر إلى 70 اتجاه في اتجاه واحد، يعني اللي هي البؤرة المتسعة مثل الكاميرا، الكاميرا فيها كاميرا زوم إن وزوم آوت.
صحيح.
هذه يعني الاتساع في النظر يخفف عليك النفس. ادخل وأنت محضر، اهدأ، تعامل مع القضايا التي تعرفها، ابدأ بها والأسهل فالأسهل حتى يخف عليك نبضات.
جميل. يحيى ذكر أمر غريب جدا، يشعر بهذا الشعور عندما يستمع.
أنا ما أدري عاد لماذا يشعر بهذا عندما يستمع، لكن كأنه قال عندما أرغب في أن ألقي شيئا بعد ذلك. يعني ليحيى على سبيل المثال ألقى البيتين، إلقاء جميل صحيح لا ظاهر فيها اللهجة، لكن هذا يتجاوزها فيما بعد. أنا أقول أنه قطع 99%، لأنه أولا اعترف بالمشكلة، ثانيا شارك. خلاص الآن يحيى يسمعنا، هل مات لا قدر الله
أبدا.
هل غرب
أبدا؟
هل حصل شيء؟
هل ضحك عليه؟
هل ضحك؟ ما صار أبداً. أي شيء من هذا. إذن يا أستاذ يحيى قطعت 99% من المشوار. الباقي عليك، درب نفسك مباشرة، سر في هذا الطريق، ستجد أن الأمر سهل، لا تخف أبدا. ها أنت يا أستاذ يحيى وعبر إذاعة يستمع إليك الآلاف لم يكن الملايين، تجاوزت المرحلة.
صحيح،
الأمر سهل.
جميل جدا. بعض المتحدثين دكتور وبعض ممن يطلب منهم أن يلقوا خطابات أو كلمات في أماكن مختلفة يرفضون الحديث لأمر، أنا سأضيف سبب من الأسباب اللي ذكروها أخواننا، ألا وهو هو قد يكون يعني بمنصب أو بدرجة معينة، كأن يكون وزير، وكيل وزارة، مدير عام، يكلف من هو أقل منه يعني من ينوب عنه في كثير من الأحيان لإلقاء هذه الخطابات، خشية أن يقلل خطابة الضعيف أو سيء أو هكذا، يعتقد يقلل من قيمته أمام الآخرين. تعليقك على هذه النقطة.
كان أمير الشعراء صاحب الإبداع في شعره لا يلقي شعره هو، وإنما يجعل من معه يلقي الشعر. هناك بعض الشخصيات صحيح في بعض المواضع نقول صحيح من الصعب أن يلقي، وليست القضية هنا مجرد فن الإلقاء، كأن يكون لا يعرف القراءة على سبيل المثال، كأن تكون لغته هزيلة جدا، وبعد والله يقول بعد ما شاب ودوه الكتاب، يقول أنتم الآن تطالبونني، من الصعب، أنا في 70 من عمري مثلا ولا في 60 ما أستطيع، فسأتفرغ لأشياء أخرى. إحنا نقول إذا استطاع هذا أن يعيد بناء نفسه فهو الأولى، ويليت يبدأ ويحاول ويصارع ويدافع حتى يصل إلى هذه المرحلة. لكن إذا كان هناك مشكلة كمشكلة النطق، العيب فيها ويخاف من هذه ولا يمكن علاجها، فمن الصعب أن نقول له أقحم نفسك، قد يحترق، لأن بعض الناس نقول في بعض المواضع لا تخرج. بعض الناس في بعض المواضع، انتبه،
تقدر بقدر في وقت.
نقول لأحمد شوقي لا تلقي شعرك حتى لا تخسر جماهيرية كبرى، الناس عندهم هذا الرمز العالي الهائل، فإذا خرج في الميدان ولا في أمام الجماهير وألقى، أوه هذا يا ليتي ما سمعته، يا ليته ما خرج. فأحيانا نقول لا تخرج، لا تلقي، تجاوز هذه المرحلة، قدمه للآخرين.
جميل. ما زلنا نتحدث دكتور عن الإلقاء، إلا أننا لم نصل إلى الآن،
ما دخلنا
إلى الإلقاء. صحيح، ما زال أيضا هناك سؤال قبل الإلقاء.
سم.
لكن اعذرني وأستأذنك بأن أقرأ بعض الرسائل النصية القصيرة، نتعرف على بعض الحالات. الأخت، أنا أعتقد بأن أخت، نعم، صاحبة الرسالة تقول، أنا سأقرأها كما هي دكتور بعد إذنك. تقول أنا ما أخاف، بس لأني مريضة بفقر الدم ونقص الأكسجين في الجسم، جربت ونقلت للمستشفى. تعليقك.
كما قلت قبل قليل، هي نقلت للمستشفى لأنه فعلا ازدادت نبضات القلب، قلت كمية الأكسجين في الدم وسقطت، عليها أن تعالج. هناك مجموعة من خلينا نقول القضايا المتعلقة بالناحية الطبية ينبغي أن تستشير فيها الطبيب. هناك أدوية تصرف، يعني أنا أذكر كنت أصاب بدوخة أحيانا في بعض المواضع، السبب في هذا هو طريقة غذائي. أنا لا أشرب مثلا في الصباح حليب ولا عصير ولا أكثر من القهوة وغيرها، فتنبهت لهذه القضية. الطبيب المعالج أعطاني تصور كامل لهذا، نقولها عليك أن تسألي صاحب الخبرة، هو الطبيب في هذا المجال، في أي حالة تلقى في المدرسة عند زميلاتك، يكون غذائك سليم، استعدادك سليم، ثم عالجي نفسك شيئا فشيئا. ما تبدأين ولا تلقين كلمة ساعة، لأنك في آخر الساعة بينقلونك للمستشفى، وضع طبيعي. المرة الأولى 5 دقائق، استمري 5 دقائق لمدة شهر مثلا.
هي ليست مشكلتها في الخوف، أنها مشكلة صحية،
صحية لهذا السبب، لكن الخوف هو الذي جاء بالمشكلة الصحية. كل الناس قد يكون عندهم ضغط، يكون عنده سكر، عنده ارتفاع في الدم، لكنها لا تتأثر بحالة الإلقاء. الأخت الكريمة بسبب الإلقاء تأثرت صحتها، فلماذا هي لم تتأثر مثلا وهي تمشي أو وهي مع زميلاتها؟ لأن الحالة الفسيولوجية مثل ما يقولون لم تتغير بسبب الإلقاء.
طيب دكتور، أبو عبد الله لديه حالة أخرى. أبو عبد الله لديه حالة أخرى.
نعم.
يقول أبو عبد الله مشكلتي في التحضير. يقول لما ألقي وأنا محضر يخرج الدرس وكأنه مشتت، وعندما لا أحضر أجد نفسي بخير ولكني لا آتي بجديد. هو يعني يذكر الدواء. يقول دلوني بارك الله فيكم.
أما مسألة أنه إذا حضر لم يقدم شيئا هذا معليش أنا أتحفظ على هذا. أنا أقول ينبغي أن تعيد النظر في طريقة تحضيرك. الإنجليز عندهم four P's، أربع P's مشهورة يتحدثون عنها: الإعداد الجيد يقي الأداء الضعيف، وهو أشبه بالإجماع. ما إن لم يكن إجماعا، الإعداد الجيد يقي الأداء الضعيف.
لكن طريقة الإعداد أحيانا دكتور.
هنا المشكلة في التحضير. نقول لك كيف تحضر، كيف ترتب المعلومة في ذهنك، هل فعلا أنت تجعلها مرسومة رسما صحيحا كما إن شاء الله سنشير إليها سواء في الحلقات القادمة في فن الإعداد أو غيره. قد يكون هو لم يحضر تحضيرا صحيحا. إذا لم يحضر يقول لا أتي بجديد، إذا لم يقدم شيئا يعني. بل أنا أدعوه أن يحضر تحضيرا جيدا ليأتي بالجديد، وسيجد أثر التحضير بعد مدة.
هو يذكر دكتور في نفس الرسالة يقول عندما لا أحضر أجد نفسي بخير،
لكن
يعني
ما
يلقي باسترسال لكن لا يأتي بجديد.
إذا ما قدم شيء الحقيقة، فقط هو خرج نسخة مكررة كل أسبوع نفس النسخة،
قد يتحدث بأريحية وبراحة إلا أن
لا يأتي بجديد.
طيب أيضا حالة أخرى من خلال رسائل نصية القصيرة التي تردنا على رقم 6688، يقول صاحبه: أنا أرتبك في الامتحان، امتحان شفوي، تكون مناقشة بين الطالب والدكتور، ما هو الحل؟
هذا فن آخر، فن المذاكرة احنا ما أتينا عليه، لكن من ضمن فن المذاكرة الحديث عن فن ترتيب المعلومة أثناء القراءة. لعلنا في الحلقات القادمة سنتحدث كيف ترتب
إن شاء الله
المعلومة أثناء القراءة، إذا قرأت كيف تهدأ وتستطيع أن تدخل المعلومة إلى عقلك وترتبها فيها هاردسك عظيم خلقه الله عز وجل لك، هذا الذي لا يستطيع أحد أبدا أن يأتي بمثله في كم هائل من المعلومات. من السائل اسمه إيش؟
لم يذكر الأسماء.
طيب نقول لأخينا الكريم الآن، أنا وأنت أستاذي، هل نستطيع حمل هذه العلبة؟
بالتأكيد.
سهلة ولا لا؟
نعم.
لو كان مكان هذه العلبة صخرة وزنها طن،
الطاولة مثلا،
الطاولة ما نستطيع حملها. هذه العلبة أول ما ولدت لا تستطيع حملها، أنت دربت نفسك بحيث أن عضلتك تتدرب يوما بعد يوم على حمل الأشياء الثقيلة. الذاكرة مثل العضلة تماما، مثلها، ليست مثل ذاكرة الكمبيوتر اللي كلما امتلأ ضعف وقل وهنق، لا،
ذاكرة الإنسان بالعكس.
الله عز وجل أعطى هذا الإنسان مقدرة هائلة، هذه الذاكرة إذا امتلأت ازدادت نشاطا مثل عضلة اليد،
سبحان الله،
كلما تدربها تقوى.
صحيح.
فنقول لأخينا الكريم أنت ترتبك لأنك ما دربت هذه العضلة على أنها تأخذ المعلومة وتخزنها في المكان الصحيح وتخرجها في الوقت الملائم، ويحتاج إلى فن في التدريب.
جميل. آخر مكالمة نستقبلها في هذا اليوم، حميد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف أنتم يا جماعة؟
يا مرحبا وسهلا، حياك الله يا حميد.
كيف حالك؟
الله يحفظك يا أخي الكريم، يبارك في أيامك.
والله أنا بصراحة بالنسبة لفن الإلقاء والمحاضرات، أنا مدرب غوص وعندي يعني شوية ممارسة في هذا الموضوع، لكن هذا الموضوع على مستوى بسيط. المحك الرئيسي اللي أنا حاب أن أتكلم عنه، ولما تتفاجأ أنت كنت متحضر لمجموعة من الناس من المستوى العادي، تتفاجأ أن في شخص مهم كبير دخل عليك وأربك رباك وغير أفكارك وتوجهاتك كلها. أعتقد أنه في هذا الموضوع لا تحضير بي 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 يعني بيساعد، والتمرين اللي كنت انت متمرنه بالنسبه للفتره الزمنيه حسب الجدول او المحاضره، ولكن اهم نقطه في الموضوع اللي بيخليك تنجح وتوصل برلمان ايمانك بالفكره، ايمانك بالموضوع، وان انت استرسالك مو بنابع من ان واجب
يا سلام.
لا، هذه ايمان، انت تبغى توصل الفكره مهما كان الطريقة، المهم أنك أنت توصلها وحسب فنك أنت وتمرينك وخبرتك هني تلعب الدور.
جميل.
ياما شخص صغير جدا أسلب أفكار يعني الجماهير، خلينا ما نقول أكثر من جماهير، وحاب أقول يعني أن هذا لازم يتمرن يعني يدرس، وفي نفس الوقت الشخص عليه 90% من
انه
هو
يمر النفس. نعم، احسنت يا حميد.
جميل. وشكرا
جميل. لكن اسمح لي استاذ حميد. نعم. بسؤال.
تفضل.
بالنسبه للغوص،
نعم،
اقل مده مرت بك في الغوص كم ثانيه يمكن ان يحبس الانسان نفسه؟ ثانيتين، ثلاث، اربع، اقل مده؟
كيف اقل يعني؟
الاقل يعني واحد غطس وطلع.
العاده السؤال يكون العكس،
لا باخذ الاعلى بعد قليل. واحد غطس وطلع من الخوف،
يعني
ثانيتين
نقدر نقول لحظات ثواني
ممكن يعني. واحد يمر بك أول ما يأتي لك ويغطس ويخرج من الخوف والهلع وعلى طول يخاف من الموت صح ولا لا؟ صحيح. أعلى مدة مرت بك كم؟
شوف بالنسبة للغوص في الغوص النوعين اللي هو بالأكسجين
وبدون لا لا نقصد الغوص أن يحبس نفسه في صدره كم؟
أنا أتكلم عن نفسي ثلاث دقائق ونص
ما شاء الله
في أبطال اليوم عالميين يوصلون لفترات يعني رهيبة تسع دقائق آخر بطولة البطولات فزاها في دبي تسع دقائق
ما شاء الله. طيب هذا
هذا يردنا مرة ثانية لموضوع الإيمان لو طيب. نحن لما ندرس موضوع ما أدري إذا وقتكم يسمح
أنا أتمنى الاختصار حميد لأن انتهى وقت البرنامج
لما ندرس موضوع حبس النفس أقول لهم يا جماعة شوف أنت لما نايم ويجي واحد من أخوانك يسكر نفسك صدقني دقيقتين أنت ما تفتكر لكن لو ياك واحد فجأة وسكر عليك وأنت واعي بس تفاجئ أنك أنت تبغى تتنفس
طيب
بس لازم تكون عندك إيمان أنك أنت تقدر تحبس نفسك ثلاث أربع دقائق
جميل فتقدر. أنا أشكرك يا حميد جزاك الله خير ما قصرت بارك الله فيك حياك مكالمة حميد جميلة
لأن أنا سألته عن النفس لأن إحنا سنمر أثناء الإلقاء على تدريب النفس هو يقول لك إنه في ناس في أول ثواني يخرجون يخافون من الموت هذا الذي كاد أن يموت في أول ثلاث ثواني أتوقع أنه وصل مع الأستاذ حميد إلى دقيقتين وثلاث دقائق بعد التدريب أيضا الملقي نقول له عندما أصبت بالهلع والخوف في أول إلقاء ستصل إلى مرحلة عالية جدا من الإلقاء ما دام ذاك درب نفسه يا أخي نفس هواء أكسجين يدخل الصدر ويحبس وصلوا إلى ثلاث دقائق ونصف مثل الأستاذ حميد يقول تسع دقائق بعض الأطفال هذا شيء مهول يعني رقم عالي جدا أن يحبس النفس تسع دقائق فما بالك بشخص يريد أن يتدرب على الإلقاء أول غوص للمتدرب على الإلقاء سيخرج خوفا من الهلع والخوف بعد ذلك سيصبح أبو ثلاث دقائق ونصف وأبو تسع دقائق من الإبداع تماما
جميل جدا
لكنه أشار إذا أذنت لي عن سؤاله نعم. اللي هو شخص مهم دخل
سنختم بالتعليق لحميد فقط
طيب هو يقول شخص مهم دخل عليك مع أنه سأل لكنه أجاب الحقيقة إجابة جميلة جدا قال إيمانك بالفكرة سيلغي وجود هذا الشخص أنا أقول أولا أقنع نفسك أنك إنما جئت لتقدم المفيد سواء كان الموجود طاولات أو بشر أقنع نفسك بهذا أيضا أقنع نفسك أنك كأن هذا الشخص لم يدخل كأنه لم يدخل في قرارة نفسك في عقلك الباطن قل بأنه لم يأتي وبالتالي وجوده أو عدم وجوده عندي سواء هو لم يقدم حقيقة شيء وأنا لا أخاف منه بل صل إلى مرحلة أعلى وهي أنك ستقدم شيء عظيم ويحمدك عليه هذا المسؤول الكبير
طيب شكرا لك دكتور فهد
الله يكرمك
مرت الساعة مرورا سريعا لم نشعر بها في الحقيقة وما زلنا نتحدث عن فن الإلقاء ولم نصل بعد إلى نقطة الإلقاء وإلى بداية الإلقاء صحيح؟
صحيح
سنتحدث عن هذا بشكل مفصل إن شاء الله في الحلقة القادمة وستكون حلقة مسجلة ندعوكم لمتابعتها إن شاء الله إلى ذلك الحين لكم أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج حسن ظفير في الإخراج ومني محدثكم حسين يعقوب وأيضا من دكتورنا الكريم دكتور فهد شكرا لك دكتور مرة
شكرا جزيلا لك وللمستمعين الكرام
إلى اللقاء والسلام عليكم
فنون الحياة فنون
قدمنا لكم
فنون الحياة
فنون
ونبني بها معطيات العمل
فنون الحياة تعيد الأمل
وإلى الملتقى في الحلقة القادمة مع فنون الحياة
مع الله نبني مع الناس نبني مع الكون نبني فنون الحياة
مع الله نبني مع الناس نبني
فنون الحياة
فنون الحياة
فنون الحياة
فنون الحياة
فنون الحياة
فنون الحياة, فنون الحياة